بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا أمس حول قول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وعلمنا أن القياس ينقسم إلى كم؟
قياس يعني قياس الأولى، قياس الشمول، قياس الكمال،
ثلاثة. قياس التنفيذ وقياس الشمول وقياس الأولى. فما هو قياس التنفيذ؟ قياس أو إلحاق فرع بأصل، في إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وذكر مثالا قال كالنبي إذا صار مسكرا يلحق بالخمر لعلة الإسكار. قلنا وأقوى من هذا التنفيذ إلحاق العبد بالأمة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا ممتثل في حق الله لأنه لا مماثلة بين الخالق والمخلوق لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. والثاني قياس الشمول، هو الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة ادراج ذلك الجزئي مع غيره تحت ذلك الكلي، يعني قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات متساوية، أفراد مختلفة، أفراد متكاثرة، وهذا أيضا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى لأنه لا مماثلة ولا مساواة بين الخالق والمخلوق، فلا يجوز أن تقول أن حياة الله حياة المخلوقين، لأن الحياة تشمل حياة الرب وحياة سائر المخلوقين. حياة الله ألم يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء،
وليس لنا عن بها،
وهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة وغيرها على وجه الكمال خلاف المخلوق. والقسم الثالث هو قياس الأولى، وهذا الذي يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه إذا وجد كمال في المخلوق فالله أولى بذلك الكمال لأنه واهبه وأيضا إذا وجد نقص في المخلوق يتنزه عنه، فمن باب أولى أن يتنزه الله عز وجل عنه، وعلى أن هذه القاعدة أيضا ليست على إطلاقها، فهناك أشياء تعتبر كمالا في حق المخلوق ونقصا في حق الخالق، مثال مثل الأكل والشرب والنوم وغير ذلك، هذه كمال في حق المخلوق ونقص في حق الخالق، وقد نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى. وهكذا الكبرياء والعظمة المطلقة والربوبية، هذه كمال في حق الله ونقص في حق المخلوق. وقرأنا كلام ابن تيمية يقرر هذا القسم القياس الأولى، يعني الخالق والمخلوق على ما تقدم بيانه، وله كلام أيضا حول هذا القسم في غير كتاب من كتبه، من ذلكم أنه قال أما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فهو طريق فطري ضروري متفق عليه، هذا في كتاب بيان تلبيس الجهمية. قال وبهذه أيضا وقال وبهذه الطريقة جاء القرآن وهي طريقة السلف الأمة وأئمتها. فكل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه وجه من الوجوه فهو أحق به، وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه، كما قال تعالى الذين لا يؤمنون بالبدين لا يؤمنون مثل السوء إلى آخر الآية. فالخلاصة بارك الله فيكم أن قياس الأولى يقال به في هذا الموطن وأمس تعرض لذكر بعض الأدلة وله المثل ولله المثل الأعلى. قال الشارح رحمه الله تتمة لهذه الفقرة الكلام عليها وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليها أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني لأنه متصف بصفة الكمال بخلاف الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا.
نقول أن أسماء الله
الحسنى تمثل الكمال بالأسماء الله، لا شك أن أسماء الله وصفاته بلغت من الحسن غايتها ومن الكمال غايتها. بقي إشكال قد يطرح وهو إذا قلنا يجوز أن يستعمل قياس الأولى في هذا الباب فهل معنى ذلك أن الله يوصف أو تثبت له بعض الصفات بقياس الأولى أم لا تثبت له؟ الجواب لا تثبت له صفة بهذا القياس، وإذ أن الأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص من القرآن ومن صحيح السنة قام عليه الإجماع، أما بمجرد القياس قياس أولى تثبت له صفة مستقلة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ولم يجمع عليها فلا، وهذا الذي عليه أهل السنة سلفا وخلفا. لكن هذا القياس يعتبر دليلا عقليا يضاف إلى الأدلة الشرعية وهذا من تضافر الأدلة، هناك أدلة نقلية وأدلة عقلية وأدلة فطرية قد تجتمع في شيء واحد، فهذا القياس يعتبر مقويا للأدلة الشرعية. فلو أن إنسانا قال فلان عالم وحكيم وصبور أو نقول نعم وذكر من صفاته وهذه كمال، هذه الصفات كمال، نقول والذي وهب هذه الصفات لهذا المخلوق هو الله، فالله عز وجل له أكمل هذه الصفات مع الخالق، هذا كمال، فالله أحق أن يوصف بهذا الكمال. وجاءت أدلة في إثبات الحكمة لله والعزة لله وكذلك العلم لله سبحانه وتعالى. هذا تنبيه لا بد منه. يعني لا يفهم من هذا القسم أنه يثبت لله أشياء لم يرد بها الدليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما هذه هذا من طرق الأدلة العقلية المقوية أو للتنظف إلى غيرها. لا سيما وهذه القاعدة ليس على إطلاقها كرسم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، وفي بعض المخطوطات مصدوقون. ثم رسله صادقون مصدقون، في بعضها مصدوقون، بعض المخطوطات ربما النسخ من قرائن في بعض المخطوطات، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من الكفار ومن المنافقين ومن أهل الأهواء الذين جانبوا سبيل أهل الحق، يقولون على الله ما لا يعلمون. ويصفونه بما لا يجوز. فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، هو بكل شيء عليم. إن الله كان، وأدلة العلم كثيرة، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب وعلم ما بين الأرحام إلى آخر الأدلة، وهي كثيرة. وعالم بغيره أيضا، فهو أعلم بنفسه وبغيره، يعلم منا ما لا نعلم من أنفسنا، يعلم منا سبحانه وتعالى ما لا نعلم من أنفسنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم قال: فإنه أعلم بنفسه. قال الشارح رحمه الله: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا. ومن أصدق من الله، قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد أصدق منه ولا أحسن حديثا منه سبحانه وتعالى. وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به، عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع. وهذا هو الصدق، هو موافقة الواقع. فرسله، فالله أصدق القائلين وأحسن حديثا وأصدق قيلا، ثم رسله كذلك موصوفون بالصدق، صادقون في أنفسهم ومصدقون أيضا من قبل الله بالبراهين والمعجزات والدلالات، ويجب على الأمم تصديقهم. هم صادقون في أنفسهم، مصدقون من قبل خالقهم ومن أرسلهم، وهكذا يجب على أممهم أن يصدقوه. وأيضا جاءوا بالصدق من عند الله، فما جاءوا به وما أوحي إليه وما أوحى الله إليهم صدق، صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، فجاءوا بالصدق من عند الله وصدقوا بالصدق الذي جاءوا به وصدقهم الله وهم في أنفسهم صادقون. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين. قال عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر الحديث، فهو صادق وهو أيضا مصدوق، أي جاء بالصدق. هذا معنى قوله صادقون مصدوقون، صادقون في أنفسهم مصدوقون، أي جاءوا بالصدق. وعلى قراءة التثقيل تشديد الدال مصدقون، أي من قبل الله صدقهم بالمعجزات والبراهين والدلائل. وأيضا يجب على أممهم أن يصدقوه. إذن إذا كان رسله عليه الصلاة والسلام وأنبياؤه بهذه المنزلة بالصدق، فوجب قبول ما جاءوا به والإيمان بما جاءوا به وتصديقهم فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى، ويجب مناصرتهم وتعزيرهم وتوقيرهم. قال الشارع: وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله، لأنه أصدق قيلا وأحسن حديثا، وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، فأعلم الخلق بالله هم أنبياء ورسل. قال وقاله فيجب قبول وتصديق ما أخبر الله به وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم بربه من غيره، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلم. فكل من حاد عن الصواب قال على الله بغير علم، سواء جهلا بسيطا أو كان جاهلا جهلا بسيطا أو مركبا. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة. وإما لكذبه وغشه وتدليسه، أو سوء قصد أيضا قد يقول أيضا، وهم منتفن أيضا سوء القصد، لأنهم يريدون الخير لأمتهم، ما من خير إلا ودل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أممهم على ذلك الخير، عندهم قصد حسن، وما من شر إلا وحذروا منه. هذا يضاف. قال: ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة بكل وجه، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه، فالرسول فقد اجتمعت له غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك. والإفصاح عنه، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه. وأقدرهم على الإفصاح، لا والإفصاح، وهو أفصحهم، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك. فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، يترك كلامه ويأخذ كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. سبح نفسه، أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. سبحان ربك رب العزة، سبحان مصدر، وسبحان مضاف ربي مضاف إليه، ربك سبحان ربك رب العزة، كذلك ربي مبدل، العزة من إضافة الصفة إلى موصوفها، رب مضاف، العزة مضاف إليه، من إضافة الموصوف إلى صفته، رب مضاف، العزة مضاف إليه، رب العزة صاحبها سبحانه وتعالى. سبحانك رب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه الكافرون والمنافقون وأعداءه الذين لم يقدروه حق قدر سبحانه وتعالى. وسلام على المرسلين الذين نزه الله عن كل نقص وعيب ووصفوه بالكمال اللائق به، بالكمال اللائق به، والحمد لله رب العالمين. وكلمة الحمد يشمل جميع الثناء والصفات الجميلة لله سبحانه وتعالى، رب العالمين الذي ربى سائر المخلوقات. قال الشارح رحمه الله: قوله ولهذا، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة إلى آخره، تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدل، فرس سبوح إذا كانت شديدة العدل عندها سرعة، وأيضا انطلاق شديد. قال: وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه وتعالى ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعين، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك سلام على المرسلين، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعين، فيجب اعتقاد سلامة الرسل بأقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق، وهم معصومون عن الكفر عن الكبائر وعن ما يتعلق بالوحي وإبلاغ الرسالة التي كلف بإبلاغها، وعما يخل بالمرؤى بخلاف الصغائر فليس معصومين عنها على الصحيح، وهذا من الأدلة على إثبات بشريتهم، إلا أنهم لا يقرون عليها ويتوبون منها كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، ومن ذلك حديث الشفاعة. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه وتعالى على نفسه بما له من نعوت الكمال، بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته، وهو الثناء على الله بما هو أهله، وهذا قول قال الحمد لله، فإذا قال الحمد لله قال وحمدا يعني. وقال ابن القيم رحمه الله الحمد هو ذكر محاسن المحمود، فإذا كرر الإنسان تلك المحامد كان ثناء. تقدم الكلام في المقدمة. قال وهو سبحانه وتعالى، قال ابن تيمية وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، إذ أن النفي المحض ليس بكمال. فلو قلت أن هذا الجدار لا يعلم، هل أثبت له الكمال الذي هو ضد العلم، هل الذي هو ضد الجهل، هل الذي هو العلم؟ لا. فمن تقول لا يعلم ما أثبت له، أو تقول لا يعلم ما لا يعني لم تثبت له العلم. فالنفي المحض ليس يعني كمالا، النفي المحض، وكذلك الإثبات وحده، وإنما تثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي ضد ذلك الكمال عنه. مثل الحياة تثبت له كمال الحياة وتنفي عنه ضدها، وهو الموت والسنة. قال الشارح رحمه الله لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، أي ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا. نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه وتعالى قد جمع، أي بين النفي والإثبات فيما وصف به نفسه. واعلم، قال الشارح واعلم أن كلا من النفي والإثبات بالأسماء والصفات مجمل ومفصل، مجمل ومفصل، يعني هناك إثبات مجمل في الحمد لله، وهناك إثبات مفصل، كون الله عز وجل أثبت لنفسه وجها ويدين وعلما وحكمة وعزة وقدرة، هذا إثبات مفصل. وهكذا أيضا النفي، هناك نفي مجمل من سبحان ربك رب العزة نزه نفسه عن كل نقص وعيب، حتى نفي مجمل، وهناك نفي مفصل مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي الذي لا يموت، وهكذا تقول لا يموت ولا ينام، وأيضا يعني لا يجهل، وهكذا. قال أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء لا بذاته ولا بصفاته، هذا نفي مجمل. وايضا كقوله تعالى هل تعلمون سميا، الجواب لا تعلمون سميا، فهو استفهام مشغل على النفي، اي لا تعلمون سميا وليس له سمي ولا مماثل ولا ضير ولا نظير. وايضا كقوله سبحان الله عما يصفون كذلك، هذه امثله للنفي المجمل. قال واما التفصيل في النفي فهو ان ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبه والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنه التي هي مقدمات النوم النعاس، والنوم والعبث والباطل الى اخره والامثله الكثيره. هذا نفي على وجه التفصيل. قال ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، نفي محض يعني ليس وراءه إثبات ضده، أو في موضع آخر إثبات ضده، هذا لا يوجد. قال ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه. لا مدح فيه، كما قلنا لو قلت أن فلانا لا يجهل، زيد لا يجهل، هل أثبت له العلم؟ لا، ما أثبت له العلم، نفت عنه لا يجهل، لكن ما أثبت له كمال الجهل الذي هو العلم. لكن لو قلت عالم أثبت له العلم، لو قلت فلان لا يجهل لأنه عالم، فقلت لو قلت فلان لا يجهل، وأيضا فلان ليس بكريم أو ليس ببخيل، إيه نعم، أو فلان نعم، تقول ماذا؟ لا لا، ليس بكريم وليس بكذا، ما أثبت له غير ذلك، ليس بشجاع. قال وإنما يراد بكل نفي فيهما، أي في الكتاب وفي السنة، فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، وهذا في حق الله سبحانه وتعالى. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سمعه، لإثبات سعة علمه أو سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، يقصده المخلوقون في حوائجه، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. فالنهي في الكتاب والسنة غالبا يأتي مجملا لأنه ليس مقصودا، بخلاف الكمال، فإن بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود، كون الله عز وجل وصف نفسه بصفات الكمال، هذا مقصود، مقصود. فكلما كثرت محاسن أحد عظم حبه وعظم في النفس، والله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فإذا كان موصوفا بصفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة على وجه التفصيل فهذا مما يزيد عباده له حبا وقربا وعبادة وخضوعا وتذللا، لأن محاسنه لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت أسماءه وصفاته، أسماء لا حصر لها ولا عد لها لدينا، لا نعلم ذلك، لا يحصي ثناء علي كما أثنى على نفسه، لا يحصى ثناء علي كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، لأن هذه أشياء مقصودة، وهكذا صفاته أكثر من أسمائه. إذن النفي والإثبات في الكتاب والسنة يأتي مجملا في أكثر الأحوال ويأتي مفصلا، وهذا قليل بخلاف الإثبات، فالتفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأن ذكر هذا الكمال وهذه الأشياء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه مقصودا. قال: وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق، أي فهو المستحق لسائر الكمالات وسائر المحامد وسائر التمجيدات. فقوله الكمال المطلق هذا أبلغ من قول القائل مطلق الكمال، فكمال الشيء أعظم، أو نقول فمطلق الشيء يعني فالشيء المطلق أعظم اتصافا من مطلق الشيء، فالكمال المطلق أعظم من المطلق الكمال. الحمد المطلق لله والثناء المطلق لله، ولا يقل مطلق الحمد مطلق الثناء، هذه العبارة ناقصة لا تحمل ما تحمله العبارة الأولى. فعندنا الشيء المطلق ومطلق الشيء، فالشيء المطلق أعظم اتصافا وأوسع خلاف مطلق الشيء دونه. فهنا قال: فمثل إثبات الكمال المطلق لله والحمد المطلق لله والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فسائر المحامد تدخل في قوله الحمد، سائر المحامد وسائر المحاسن وسائر الثناء يشتمل عليه الحمد، الحمد لله رب العالمين. وقال في الصفات: ولله المثل الأعلى، فله الوصف الأعلى سبحانه. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يرصيه، فإن منها أي من صفاته فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، أي من ذكر أسمائه وصفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من يستطيع أن يصف الله ويثني على الله يعني كما أثنى على نفسه؟ لا أحد، مهما أوتي الإنسان من الفصاحة والبلاغة والحفظ والفهم وسعة العلم سعة البيان لا يستطيع أن يثني على الله كما أثنى على نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده من الفصاحة والبيان والقدرة الله يعلم كما هو معلوم، ومع ذلك في حديث الشفاعة حين جاءه أهل الموقف يستشفعون به حتى يوصل بينهم حين اشتد عليهم الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، أتوا آدم وأتوا إبراهيم عليه الصلاة وأتوا موسى وأتوا عيسى وأتوا مروا على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم يعتذر من هذه الشفاعة حتى يأتوا نبيا عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لا أنا لا. قال: فأخره تحت العرش. ف فأثني على الله، قال فيلهمني محامد فأحمده بها، قال فأثني على الله، ويعني يدعو الله ويلهم من المحامد ما لم يعلمه من قبل كما جاء في الحديث، فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، أو بهذا المعنى فيثني على الله أنه أهل، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يهل بعض المحامد، ففتح الله عليه في ذلك المقام، فدعا ربه وشفع لأمته وقبلت شفاعته. فلا نحصي ثناء على الله كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه مسلم عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحصي ثناء على الله كما أثنى على نفسه وغيره ما لا أولى. وجاء في حديث علي أيضا هذا الحديث جاء عن علي في الوتر واحتمل أنه في السجود واحتمل أو قبل السلام أو في القنوت. قال وفي حديث دعاء المكروه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجل أحزني ذهابا وغمي. وأوله اللهم إني عبدك وبنعمتك وبنعمتك ناصيتي بيدك ماضي إلي حكمك عدل إلي قضاك وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر الدعاء. وهذا الحديث رواه أحمد بن أبي شيبة وأبو يعلى بن حبان الحاكم وغيرهم أن طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود رفعه فذكره. قال الحاكم عقبا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود روى عن أبيه فإنه مختلف بسماعه من أبيه، هكذا قال الحاكم فإنه مختلف بسماعه من أبيه. فتعقبه الذهبي بقوله أبو سلمة لا يدرى من هو أبو سلمة الجهني الراوي عن القاسم، قال لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة انتهى. وأيضا القاسم بن عبد الرحمن لم يخرج له مسلم، هذه إضافة هذا في رد على الحاكم في قوله صحيح على شرط مسلم، كيف يكون على شرط مسلم والقاسم بن عبد الرحمن ليس من رجاله. وأما قول الحاكم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه إلى آخره فقد أثبت غير واحد سمعه من أبيه، فالمثبت مقدم على المانع. فعبد الرحمن سمع النبي على الصحيح بخلاف أبي عبد الله بن مسعود روى عن أبيه ولم يسمع من أبيه لأنه كان صغيرا. وقال الدارقطني في العلل في أبي سلمة الجهني لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو، فهو في العداد المجهولي. وقال الذهبي في الميزان أيضا الحسيني كما في تعجيل المنفعة لا يدرى من هو، وقال الحسيني مرة مجهول. وأقر الحافظ هذا في تعجيل المنفعة وقال في اللسان والحق أنه مجهول الحال يا أبو سلمة الجهني، قلت والصحيح أنه مجهول عين مجهول العين، فلم أرى من الرواة عنه سوى فضيل بن أرزوق. وفي الكنر الدولابي قال ابن معين أراه موسى الجهني، يعني أبو سلمة هذا قال أراه موسى الجهني، هذا موسى الجهني من رجال مسلم. قال الدولابي الكنر قال ابن معين أراه موسى الجهني يظنه، قلت فلم يجزم بذلك، وهذا الظن منه رحمه الله لا يعارض به جزم أئمة الجرح والتعديل في حكمهم عليه بالجهالة، كما ذكر ذلك الدارقطني وعدنا الذهبي. ومن جعل أبا سلمة الجهني هو موسى الجهني كما قال ابن معين أراه، وهم الرجال التهذيب والرجال المسلم، فقد أخطأ، والله أعلم. انظر الحقيقة المسلم ذكرنا هذا. إذن الذي يثبت الحديث يقول بأن أبا موسى هذا أبا سلمة هو موسى الجهني، وهذا من رجال المسلم، ذهب إلى أهل الشيخ الألباني وشيخنا وبعض المحققين أيضا. والذي قال لا يدرى من هم هو مجهول، كما جزم بذلك الدارقطني والذهبي وقبل غير واحد. قلت وقد تابع أبا سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن به عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة عند ابن السني في عمل يوم الليلة والبزار كما في كشف الأستار، وهو ضعيف جدا، لا تفرح، لا يفرح متابعته، كما ترى ذلك في ترجمته من تهذيب التهذيب. ومع هذا فقد اختلف عليه، مع ضعفه الشديد اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه محمد بن صالح الثقفي عند البزار كما تقدم، ورواه عبد الواحد بن زياد عند ابن السني، وعلي بن مسهر كما في العلل الدارقطني، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود مرسلا، يعني خالف غيره وصل وهذا أرسله، ومدار على ذلك الضعيف الذي ضعفه شديد، وعبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة. قال الدارقطني وإسناده ليس بالقوي، أي هذا. قلت وجاء الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن أمثل طرق حديث ابن مسعود هي الأولى التي فيها أبو سلمة الجهني مجهول على الصحيح. قلت وجاء عن أبي موسى الأشعري رواه ابن السني في عمل يوم الليلة، فقال رحمه الله حدثني أبو عروبة قال حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن جعفر بن مرقان عن فياض عن عبد الله بن الزبير عن أبي موسى مرفوعا فذكره، وذكره الهيثمي في المجمع بمجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني، وقال وفيه من لم أعرفه انتهى. قلت الحديث منقطع إن لم يكن معضلا، الحديث منقطع إن لم يكن معضلا، فعبد الله بن الزبير هو ابن الحارث اليامي الكوفي روى عن أبيه وروى عنه الكوفيون، قاله أبو حاتم كما في الجرح والتعديل، فعلى هذا فهو مجهول الحال، روى عنه الكوفيون. وأبوه زبيد بن الحارث ثقة من السادسة كما في التقريب، وليست له رواية عن أحد من الصحابة، فكيف بابنه والذي عندنا هنا ابنه، عندنا عبيد عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، هذا رواه عن أبي موسى، عبد الله بن زبيد بن الحارث روى الحديث عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وابنه ابن عبد الله هذا فيا قلام قاله أبو حاتم. طيب بارك الله فيكم. وابنه فياض. لا ابنه من هو يا إخوان؟ قال فعلى هذا فهو مجهول الحال. وأبوه زبيد بن حارث ثقة من السادسة كما في التقريب، وليست له رواية عن أحد من الصحابة، فكيف بابنه الذي هو عندنا في السند؟ وفياض لم يتبين لي من هم. وأبو عروبة هو الحسين بن محمد الحراني، ترجمه الذهبي في السياق، وقال صاحب التصانيف. وذكره عن غيره أنه كان حافظاً ثبتاً عارفاً بالرجال والحديث وعارفاً بالرجال والحديث انتهى. وبقية رجال الثقات ورجال التهذيب، والذي يظهر لي أن الحديثين لا يرتقيان إلى درجة الحسن غيره لما سبق. الله أعلم. ومما ضعف الحديث محقق المسند وانظر غيره. فهذا الدعاء عظيم لا مانع من تعالى، لكن لا نعتقد ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعتم. ومن أهل العلم صحح الحديث. والشاهد منه في هذا الموضع قوله أو استأثرت به بعلم الغيب عندك، أي فما استأثر الله به من أسمائه الله أعلم به، فيثنى على الله بما هو أهله. ولا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله، لأن هناك أسماء وصفات لا يعلمها إلا الله.